بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم التاسع من شهر شعبان لسنة 35 بعد 400,000 من الهجرة، الموافق للسابع من شهر يونيو لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الإيمان، وهذا هو الدرس 88، وهذه المحاضرة الثالثة في شرح الباب 25 بعنوان علامات المنافق. وتكلمنا على علامتين سابقتين، وهما في قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. فتكلمنا على هاتين الخصلتين أو العلامتين، وبقي عندنا من الحديثين ثلاث خصال أو ثلاث علامات نحاول أن ننتهي منها إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر أن بعض العلماء، وهو محمد بن كعب القرظي، استنبط ما في هذا الحديث من القرآن، يعني حديث آية المنافق ثلاث. فقال: مصداق ذلك في قوله تعالى في كتاب الله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إلى قوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذه الخصلة الأولى، إذا حدث كذب. وقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، إلى قوله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. فهذه الخصلة الثانية، إذا وعد أخلف. قال تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، إلى قوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات، الآية. فهذه دليل على قوله: إذا اؤتمن خان. وهذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب ذكر المفسرون في قوله: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ذكر المفسرون أن المقصود بالأمانة هنا أمانات متنوعة، منها أمانة الصلاة، وذكروا أمانة الصيام، وذكروا كذلك أمانة القيام بالأوامر الشرعية، اتيان ما أمر الله جل وعلا والانتهاء عما نهى. وذكر أيضا الأمانات التي بين الخلق، كما سيأتي هناك أمانات بين الله جل وعلا وبين العبد، وهناك أمانات بين الناس. فكتب التفسير ذكرت هذه الأنواع من الأمانات عند تفسير هذه الآية الكريمة، أن الله جل وعلا عرض حمل الأمانة على السماوات والأرض أن تقوم بهذه الأمانات، فأشفقنا منها. وذكرنا في درس الأمس أن الإشفاق وأن الخشية وأن الخضوع للجمادات إشفاق حقيقي وليس إشفاقا مجازيا كما يزعم بعض الشراح. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نتكلم إن شاء الله جل وعلا الآن على الخصلة الثالثة، وهي في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اؤتمن خان. من خصال المنافق خيانة الأمانة، والخيانة أمرها عظيم، الخيانة للأمانة أيا كانت أمرها عظيم وخطرها وبيل على الفرد والمجتمع، وهي طريق يوصل الإنسان الذي يتصف بها إلى العار والشنار، في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. والخيانة تجلب سخط الله جل وعلا، الخيانة تجلب سخط الجبار سبحانه وتعالى. وإذا تعود عليها الإنسان فإنه يصبح وحشا بين الناس. قوله إذا اؤتمن خان، الائتمان هنا أتى بصيغة المبني المجرور إذا اؤتمن، وهو جعل الشخص أمينا، أي ائتمنه الناس على شيء ما، الناس يأتمنونه على شيء من الأشياء وهو يخون. ما معنى يخون؟ مادة الخاء والواو والنون تدل على التنقص كما يقول أهل اللغة، ومنهم ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغة، مادة الخاء والواو والنون تدل على التنقص، والمراد بالتنقص هنا تنقص الوفاء بالأمانة، تنقص الوفاء بالأمانة ونقصان الوفاء. والخيانة نقيض الأمانة، الخيانة نقيض الأمانة. يقال خنت فلانا وخنت أمانة فلان، خنت فلانا وخنت أمانة فلان، وخانه يخونه خيانة. إذا اؤتمن فلم ينصح، إذا اؤتمن فلم ينصح، وهذا سيأتينا في أنواع الخيانات، لأن حتى هناك خيانة في النصيحة، خيانة في النصيحة، إنسان يستشيرك في شيء فتخونه في النصيحة فهذه خيانة أيضا، كما إن شاء الله سيأتي في أنواع الأمانات وأنواع الخيانة فيها. وخان العهد أي نقضه، خان العهد أي نقضه. والاختيان، الاختيان الموجود في قوله تعالى، في قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، الاختيان ومراوضة الخيانة، مراوضة الخيانة أي تحرك شهوة الإنسان لتحري الخيانة. قال تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، قال والاختيان أبلغ من الخيانة، الاختيان أبلغ من الخيانة كالاكتساب، الاكتساب أبلغ من الكسب. وفي الاصطلاح الشرعي قال المناوي الخيانة هي التفريط في الأمانة، الخيانة هي التفريط في الأمانة، وقيل هي التصرف في الأمانة بخلاف الشرع، التصرف في الأمانة بخلاف الشرع أو بخلاف أمر الشرع. تأتي كلمة الخيانة في القرآن الكريم ويراد بها عدة معان، منها أنها تطلق على المعصية كما في سورة البقرة، كما في قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تخونونها بالمعصية لأنهم كان حرم عليهم الطعام والشراب والجماع إذا كان الإنسان صائما في رمضان ودخل وقت العشاء ولم يفطر، فبعد ذلك لا يصح له أن يطعم أو يشرب أو يجامع إذا نام أو دخل وقت العشاء ولم يفطر. فكان الشخص يعني يختان نفسه يقول بأنه لم ينم، لم ينم وهو قد نام، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فهنا تأتي الخيانة أو الاختيان بمعنى المعصية، ويأتي أيضا تأتي الخيانة بمعنى نقض العهد كما في قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، خيانة يعني تخاف نقضا للعهد. ويأتي أيضا وتأتي ومن معاني الخيانة ترك الأمانة كما في قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما. الرابع من المعاني المخالفة في الدين، المخالفة في الدين كما في قوله تعالى كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فليست الخيانة هنا خيانة في الفراش ولكنها خيانة في الدين، أبطنت الكفر امرأة نوح وامرأة لوط. وتأتي أيضا الخيانة بمعنى الخامس وهي الخيانة في الزنا، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. حكم الخيانة، الخيانة من الكبائر كما ذكر ذلك الذهبي في كتاب الكبائر، ودليل هذا الحديث الذي معنا وما سيأتينا من الأدلة في آخر البحث إن شاء الله جل وعلا. وقال الخيانة قبيحة في كل شيء، الخيانة قبيحة في كل شيء، وبعضها شر من بعض، لأن الخيانة درجات، فمن خان شخصا في درهم غير من خان شخصا في أهله، وغير من خان غازيا في أهله. الخيانة درجات وبعضها شر من بعض. يقول الذهبي: وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العظائم. قال ابن حجر الهيتمي صاحب الزواجر، وعندنا ثلاثة ابن حجر كما قلنا سابقا، عندنا ابن حجر العسقلاني صاحب الفتح، وعندنا ابن حجر الهيثمي صاحب مجمع الزوائد وصاحب الزوائد على الكتب كتب السنن، وعندنا ابن حجر الهيثمي الأشعري المتأخر صاحب الزواجر وصاحب الفتاوى الحديثية. فلا تخلط بين الثلاثة. فهنا معنى ابن حجر الهيثمي صاحب الزواجر عن ارتكاب الكبائر. قال: إن الخيانة في الأمانات والوديعة والعين المرهونة والمستأجرة أو غير ذلك من الكبائر، من الكبائر. وقال: عد ذلك كبيرة، عد ذلك كبيرة هو ما صرح به غير واحد، يعني صرح أكثر من واحد بأن الخيانة في الأمانات في الودائع وفي خيانة الرهن أو العين المستأجرة أو غير ذلك من الكبائر، صرح بهذا غير واحد. وظاهر مما ذكر في الآيات وظاهر مما سنذكره إن شاء الله في الأدلة الآتية. من الأدلة من كتاب الله جل وعلا على تحريم الخيانة قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، وقوله جل وعلا في سورة الحج: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال تعالى كما في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقوله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني أعلمهم أنك ستنقض إليهم العهد حتى تستوي أنت وهم في العلم بنقضان، بنقض العهد، ده يكون نقض من جانب واحد. ومن الأحاديث في ذلك حديث عياض ابن حمار المجاشعي، وفيه: إني خلقت عبادي حنفاء، وفيه حديث طويل وأخذ منه محل الشاهد: وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط، يعني ذو سلطان عادل، السلطان العادل ورد ذكره كما قلنا في الأمرين، ورد ذكره في أعلى شيء وفي أخس شيء. أعلى شيء ثلاثة سبعة يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم إمام عادل، وهنا كما في الحديث ذو سلطان مقسط، ذو سلطان عادل يحكم بين الناس بالعدل، فهذه منقبة عظيمة للسلطان. والعكس، إن من الثلاثة الذين لا يكلمه الله يوم القيامة الملك الكذاب أو الجائر كما ذكرنا في الحديث في المرة الماضية، وكما سيأتينا في أعظم الغدر، غدر الإمام، غدر الإمام هو من أعظم الغدر. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى أن يغدر، يملك كل شيء، فلماذا يكذب ولماذا يغدر؟ فغدره أعظم من غدر غيره. فقال: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم القلب، رحيم رقيق القلب، يعني هؤلاء من أهل الجنة، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم، رجل قلبه رحيم على الأقرباء وعلى المسلمين، وعفيف متعفف، عفيف متعفف ذو عيال. وذكر من أهل النار الخائن، الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، الخائن الذي لا يظهر له طمع وإن كان قليلا جدا إلا خانه، يعني لو أعطيته حتى درهما واحدا، لو أعطيته جنيها فإنه يخون فيه. هذا والعياذ بالله ذكر في الحديث أنه من أهل النار. قال: ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. رجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل أو الكذب والشنظير. الشنظير شين ونون وضاء وياء وراء، وهو الفحاش، هكذا في الحديث الفحاش هكذا فسره. هذا الحديث رواه مسلم، هو حديث يحتاج منك إلى وقف لفهمه. وعن أبي هريرة من الأدلة لتحريم الخيانة ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. ومن أعظم الخيانة كما قلنا خيانة المجاهد في أهله، خيانة الغازي أو المجاهد في أهله. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. يعني رجل ذهب للجهاد، ذهب للحراسة على ثغور المسلمين، حرمة امرأته ونسائه كحرمة أمك وكحرمة الأمهات، لأن يوجد إلى الآن هناك ناس تخون من يذهبون للجيش مثلا، أو يعني يرابطون على الثغور أو جنود هناك هنا وهناك. فمجرد، وهذا سمعنا من الناس، مجرد أن يخرج العسكري يذهب إلى مكانه، يذهب بعض الناس والعياذ بالله الذين يأتون الفواحش إلى أهل هؤلاء فيأتون الفاحشة معهم والعياذ بالله تعالى. يعني هذا إلى الآن موجود، وسمعنا به، سمعنا قصصا واقعية فيه. وهذا كما قلت تحذر منه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم، يعني ما تظنون، هل يترك له شيء؟ يعني رجل خان رجلا من الذين يرابطون على الثغور في الجيش، داخل الجيش على الثغور على الحدود، خانه في أهله، فيأتي يوم القيامة يقف بين يديه يقال له: خذ من حسناتي ما شئت. فيقول في الحديث: فما ظنكم، يعني هل سيترك له شيئا؟ الجواب: لن يترك له شيئا من الحسنات. فهذا فيه تعظيم حرمة المجاهد وتعظيم هذا الأمر الخطير، خيانة المجاهد في أهله. فهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. فينبغي أن يشاع بين الناس لمحاربة هذا الخلق الخبيث الخسيس. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم قال: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون. يعني يأتي بعد القرون الثلاثة قوم يخونون، يعني تنتشر فيهم الخيانة، يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، يعني يأتي للشهادة بدون ما يطلب أحد، يسارع للشهادة، وهذا يدل على خفة عقله، لأن الشهادة أمرها عظيم. وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن يعني لاهتمامهم بأمر الدنيا. وقد جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنون، جمع سنة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين. سيأتي على الناس سنون يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الإنسان الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة؟ قال: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي زيادة عن المقبوري قال: وتشيع فيها الفاحشة. وعن أبي سمرة في حديث الحوض أن عبد الله بن عبيد الله بن زياد كان ينكر حديث الحوض، فحدثه أبو سمرة بهذا الحديث، وفيه في آخره: إن الله لا يحب الفحش، إن الله لا يحب الفحش أو يبغض الفاحش والمتفحش. قال: ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين، وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. الحديث في مسند أحمد وفي مستدرك الحاكم. وبعدما سمع عبيد الله بن زياد هذا الحديث أخذ الصحيفة فحبسها عنده، لأنه كان ممن ينكر الحوض. فلما حدث هذا الحديث قال: هذا الحديث أثبت ما سمعت في الحوض، واقتنع بذلك وسر به وأخذ الصحيفة. وأيضا روى أبو داود في سننه من حديث يوسف بن ماهك قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا الحديث نذكره كثيرا ونحتاج إليه كثيرا، لأن بعض الناس يبيح لنفسه أن يخون الآخرين بحجة أن فلان أخذ منه كذا وأخذ كذا فيخونه. تقول له: هل إذا زنى هذا الشخص بأهلك يجوز لك أن تزني بأهله؟ الجواب: لا. كذلك إذا خانك لا يجوز لك أن تخونه. لكن بقيت عندنا مسألة اسمها مسألة الظفر. إذا كان هناك شيء معين أخذه منك بعينه، يعني مثلا أخذ سيارة أو أخذ مثلا محمولا أو عجلة ولم يرد أن يردها، ثم وجدتها عنده بذاتها، هذه مسألة تسمى مسألة الظفر عند الفقهاء، هل يصح لك أن تأخذها أم لا بدون إذنه؟ الفقهاء في ذلك على ثلاث أقوال: منهم من يقول لا يجوز لك أن تأخذها، ومنهم من يجوز ذلك، ومنهم من يقول إذا كنت ستأخذ حقك بدون زيادة ولا نقصان فيصح لك أن تأخذه. إذا كنت ستأخذ حقك بدون زيادة ولا نقصان فيصح لك أن تأخذه. الذي منع يستدل بهذا الحديث: لا تخن من خانك. تقول: حقي. نقول: حقك ستأخذه أوفى ما يكون يوم القيامة، يوم أن تكون في أمس الحاجة للحسنات ولا ينفع المال، وليس هناك درهم ولا دينار، وإنما الاقتصاص يكون بالحسنات والسيئات كما في حديث المفلس، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ أو أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. يعني بعض الناس يشح يقول: لا، أنا أريد حق الآن، فإن لم أخذه متى أخذه؟ أنت يوم القيامة ستكون في أمس الحاجة للحسنة، والحسنة عندئذ لا تستطيع أن تأتي بها حتى لو بملايين الأموال، الدراهم والدنانير. إذن هذا الحديث يخفف عنك هذه المسألة: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الخناية الخيانة في المشورة، الخيانة في المشورة. جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم أحمد: ومن أفتى بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على من أفتاه، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. واحد استشارك، إذا كان عندك جواب أجبه، ليس عندك جواب اعتذر، قل والله يا أخي لا أستطيع أن أجيبك في هذا، ليس عندي فيه علم. فإذا شرط عليه بمشورة ليست صحيحة بغير رشد، شيء ليس فيه صلاح، فقد خنته، تكتب والعياذ بالله هذه في الخيانة، نسأل الله السلامة والعافية. حديث حذيفة مشهور في رفع الأمانة، وأكثركم سمعه وفي الصحيح، وفيه إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني نزلت في أصل قلوب الرجال، ثم حدث عن رفع الأمانة. وفي الحديث في آخره: فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. يأتي على الناس زمان يتبايع الناس، لا تجد فيهم واحدا أمينا، شخصا أمينا، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني من ندرة الأمانة وكثرة الخيانة والعياذ بالله، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه وما أعقله، الناس تثني عليه على شكله وعلى منظره وعلى كلامه وعلى مكانته بين الناس، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يقول حذيفة: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. أتى على حذيفة زمان كان يبيع ويشتري من أي إنسان، لماذا؟ لأنه كان يثق في من يبيع ويشتري منه، هذا في أول الأمر. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، يعني يبايع ناس عندهم دين وعندهم التزام، يعرف أن الغش حرام وأن الرشوة حرام وأن خلط السلع بعضها ببعض حرام إلى آخره، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، يعني لو اشترى من يهودي أو نصراني وحصل فيه نوع من الخداع الوالي سيرد له حقه. وأما اليوم حذيفة يتكلم عن أيامي، ليس الآن، ليس نحن الآن في القرن 15، ماذا كان سيصنع لو رأى ما نحن فيه. أما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا، يعني في وقته يقول جاء علي وقت خلاص لا أبيع أو أشتري إلا من ناس معينين أثق فيهم أن هؤلاء أمناء. هذا شيء عجيب، فماذا لو رأى زماننا؟ والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا الخيانة تكون أيضا في تولية الأمر لغير أهله، كما جاء في حديث أبي هريرة: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ ثم بعد قليل قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ فقال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهذه أمانة، تولية الأمور سواء كانت كبرى أو صغرى، الإمارة الكبرى أو الإمارة الصغرى، كلها أمانة. إذا وسدت هذه الإمارات إلى غير أهلها فانتظر الساعة، هذا دليل على قرب قيام الساعة. أيضا من الأمانة، الأمانة في ما تحت يد الإنسان من رعيته، سواء في أهل بيته، سواء في إذا كان في عمل من الأعمال، في مدرسة، في مستشفى. وذلك في الحديث الذي رواه معقل بن يسار المزني قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية، عندك رعية تحت يدك، تحت يدك، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان قد كتب فتوى قديما أول ما خرجت الصحون الفضائية والدشوش، كتب فيها أن الذين يدخلون هذه الصحون الفضائية والدشوش لأهلهم وأولادهم ليتفرجوا من خلالها على القنوات الإباحية وعلى ما يحرم، فقال أنهم داخلون في هذا الحديث، أن هذا غش لمن تحت يده. وهذه فتوى للشيخ كتبت وعرضت ووزعت وهي موجودة إلى الآن. كتب الشيخ أول ما ضرب هذه الصحون والدشوش أن الذي يدخل هذه الدشوش إلى بيته ليتفرج أولاده عن الحرام وعن المحرمات وعلى الأشياء الإباحية وطول الليل يصرون على ذلك، قال هذا داخل في هذا الوعيد: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، نسأل الله السلام والعافية. من أيضا الأمانات ما يحصل عند الموظفين إذا أرسلتهم إلى في وظيفة أو في مهمة، فيقوم بالوظيفة ويقوم بما أسند إليه، ثم يأتي يقول: أنا هذا الشيء لكم وهذا الشيء أهدي إلي، هذه هدية لي، أما أنتم هذا يخصكم، سواء كان هذا في مصلحة عامة أم خاصة، يعني سواء كان اشتغل في حكومة أو في مصالح خاصة، يقول هذا حقكم، أم هذا الشيء أهدي إلي، أهدي إلي جوال، موبايل، ولا ساعة، أو أكثر أو أقل، أو حتى لو قلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم أرسل أحد السعاة وهو ابن اللتبية، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي وهذا أهدي إلي، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام عليه الصلاة والسلام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. يعني واحد من هؤلاء خلاص حل على المعاش أو فصل من الشغل وجلس في بيت أبيه أو بيت أمه، هل أحد سيعطيه قشة أو قلما؟ الجواب لا، إنما أعطي هذه الهدية من أجل العمل الذي يعمله ومن أجل أن يسهل مصالح الناس الذين يتعامل معهم ويتغاضى ويغض الطرف عن بعض ما سيقومون به فيعطونه هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، يأتي يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال اللهم هل بلغت مرتين. فيؤخذ من هذا ويدل عليه الحديث المعروف هدايا العمال غلول. أنت موظف في مكان من الأماكن، أنت عامل بتأخذ أجرة سواء في مصلحة حكومية أو في مصلحة خاصة، لا يجوز لك أن تتقاضى من العملاء شيئا، ولا تقول هذه هدية. كما قلنا لو جلست في بيتك وفصلت من العمل انظر هل سيأتي أحد يعطيك هدية أم لا. فليحذر الإنسان من هذا الأمر، وإذا كان حصل له شيء من هذا فليتوب الله جل وعلا، وإذا كان هذا الشيء عنده يرجعه إلى أصحابه، وإذا لم يعرف أصحابه يتصدق به عنهم سواء كان هذا الشيء قليلا أم كثيرا، حتى لا يأتي يوم القيامة وهو يحمله على رقبته أو يحمله على ظهره. نسأل الله السلامة والعافية. ننتقل إلى الخصلة الثانية وهي قوله إذا عاهد غدر، وفيها نقض العهد وعدم الوفاء بما أعلن الإنسان أن يلتزم به مما يكون بينه وبين الله أو بينه وبين خلقه. عاهد الله جل وعلا على شيء أو عاهد الخلق أو العباد على شيء سواء كانوا مسلمين أم كفار، سيأتي الكلام في هذا. فالغدر مخالفة العهد، الغدر مخالفة العهد وهو محرم، لقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وسيأتي في آخر البحث بقية الأدلة. فعندنا الوفاء بالعهد كما ذكر الراغب صاحب المفردات إتمامه، الوفاء بالعهد إتمامه وعدم نقض حفظه. الراغب له الذريعة إلى مكارم الشريعة وله المفردات، إتمامه وعدم نقض حفظه، ويتطابق من ثم صدق القول والعمل جميعا. يعني عندنا الآن إما أن يكون صادقا في قوله وعمله فيفي، وإما أن يغدر فيكون كاذبا في قوله وأيضا غادرا في فعله. يتوافق هنا القول مع العمل في الصدق والوفاء أو في الغدر والغدر والكذب. وعن ابن عباس العهود، يفسر ابن عباس العهود، العهود ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله. والوفاء بالعقد كما جاء في الآية السابقة، إما فالمراد به إما العهد، وبذلك يتطابق مع النوع الأول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فقد يراد بها العقود يعني العهود. وقيل العقود هي عهود الإيمان والقرآن، يعني الله جل وعلا أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، هذه كلها عهود، أو ما يتعاقده الناس فيما بينهم وذكرنا في خصلة الوفاء بالوعد أن هناك تقارب في مسألة الوفاء بالوعد والوفاء بالعهد. ابن رجب رحمه الله تعالى له كلام جميل جدا يلخص لنا هذا البحث في كتابه في جامع علوم الحكم، يقول إذا عهد غدر ولم يفي بالعهد وقد أمر الله بالوفاء بالعهد، قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوما ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال عليه السلام لكل غادر، انتبه الآن لهذا الحديث، لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. لواء يعني راية، الغادر الغادر أو الغدار كما يقول الناس، الذي يغدر يأتي يوم القيامة له لواء من خلفه، له راية يعرف به. وفي رواية إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، يقال فيقال ألا هذه غدرة فلان، غدرة فلان، هذه إذا كانت غدرة واحدة فما بالك بالغدرات. ينصب له لواء راية عند آخره يقال هذه غدرة فلان. يقول ابن رجب والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره ولو كان المعاهد كافرا، يعني لو كان بينك وبين الكفار عهد وأمان فلا يجوز لك أن تغدر فيه إلا إذا هم نقضوا العهد أو أحسست منهم أنهم سينقضون عهدهم فترسل إليهم أننا نبذنا العهد الذي بيننا وبينكم حتى يكونوا على بينة. أما إذا كانوا يوفون بعهدهم ولا ينقضونه فلا يجوز لك بحال من الأحوال أن تنقض العهد الذي بينك وبينهم. يقول ابن رجب ولو كان المعاهد أو المعاهد كافرا. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدا بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، يعني لم يجد رائحة الجنة. إنسان بينك وبينه عهد من أهل العهد من أهل الذمة، إذا قتل الإنسان بغير حق لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، خرجه البخاري. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا. أما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد. هذا كلام الحافظ ابن رجب، يعني إذا كان هذا كلام في العهود بين المسلم وبين الكافر فما بالك بالعهد الذي بين المسلم وأخيه المسلم، لا شك أن الوفاء بها أشد ونقضها أعظم إثما. ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من تابعه ورضي به، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم قال ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يوف له، يعني إن أعطاه ما يريد رضي وإن لم يعطه سخط عليه. يقول ابن رجب ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر فيها جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات البيع والشراء أو المناكحات، يعني عقود الأنكحة عقود الزواج وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها. وكذلك ما يجب الوفاء به لله مما يعاهد العبد ربه عليه من نذر التبرر، يعني عندك نذر، نذرت أن تصنع شيئا من البر بسبب أو بدون سبب، يعني إذا نجح ابنك ذبحت شاة ووزعت على الفقراء والمساكين يجب عليك أن تفي بهذا النذر. إذا ربحت في التجارة الفلانية ذبحت بقرة مثلا أو أطعمت كذا من الفقراء والمساكين، هذا نذر تبرر يجب عليك أن تفي به، وهو بينك وبين الله جل وعلا شيء أوجبته على نفسك فيجب عليك الوفاء به. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له كلام في شرح رياض الصالحين قريب من كلام الحافظ ابن رجب، ولكن يقول في آخر البحث أما العهود التي بين المسلمين بأن تعاهد شخصا على أن تفعل كذا أو لا تفعل، أو على أن تكتم سره أو ما أشبه ذلك، فيجب الوفاء به. يعني حتى أدخل كتمان السر في العهد الذي يأخذ الإنسان على نفسه، تعطيك سرا على أن تتعهد بألا تفشيه، يقول نعم فيعطيه السر، فيمشي بين الناس يذيع السر، فلان قال لي كذا، فلان قال لي كذا. هذا نوع من الغدر، هذا نوع من الغدر، يجب الوفاء بهذا الذي تعهد ألا يفشيه. من الأحاديث ذلك ومن الأدلة ما رواه أحمد من حديث سليم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان معاوية يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم. يعني هذه حيلة، يريد معاوية رضي الله عنه أن يصنعها في العدو، بينه وبين الروم عهد، وسينقضي مثلا بعد شهر، فهو في خلال هذا الشهر يمشي حتى يقترب من بلادهم، فإذا انقضى الشهر يكون على حدود بلادهم فينقض عليهم ويغزوهم. هذه حيلة اجتهد فيها رضي الله عنه وأرضاه فيها لكي يغزو هؤلاء الكفار. فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. اليوم يوم وفاء لغدر أو وفاء لغدر. فنظروا فإذا هو عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله: يعني ماذا تصنع، ماذا حصل، لماذا تكبر وتصنع هذا؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية. يعني الحديث يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها، يعني لا يستعد للقتال أو للحرب حتى ينقضي أمد وقت العهد الذي بينه وبين العدو. يعني لا يستعد هو ويترك العدو في غفلة، لا، ينتظر حتى تنتهي المدة، ويبدأ بعد انتهاء المدة في الاستعداد لغزو العدو، أما قبل ذلك فهو نوع من نقض العهد، أو ينبذ إليهم على سواء، يعني يرسل إليهم يقول: نحن نبذنا إليكم العهد فعليكم أن تعلموا ذلك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. المسلمون كلهم يد على من سواهم، يعني الكفار. ثم قال في الحديث: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، لا يقتل ذو عهد في عهده. وهذا رواه أحمد وأبو داود وحديث حسن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، يعني فارق جماعة المسلمين، ثم مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية أو عمية. الأمر العمي يعني الأعمى، من قتل تحت راية عمية أو عمية، يغضب للعصبة ويقاتل العصبة فليس من أمتي. يعني واحد يقاتل حمية، يقاتل من أجل أهله، من أجل قبيلته، من أجل الديمقراطية، من أجل الحرية، فليس من أمتي. ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، يعني يضرب من لقيه سواء بر كان برا أم فاجرا، ولا يفي بذي عهدها، وهذا هو محل الشاهد، لا يفي بذي عهدها فليس مني الذي يخرج على المسلمين فيقتلهم ولا يتحاشى من المؤمن ويضرب البر والفاجر فليس منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو يعني وفوا، فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. هذا حديث متفق عليه. وجاء من حديث ابن عمر في سنة ابن ماجه تحذير شديد، قوله صلى الله عليه وسلم ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. يعني المسلمون إذا نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، يأخذون بعض ما في أيديهم من البلدان أو من المتاع أو من الأرض أو من المال، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيما أنزل مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، إلا جعل الله بأسهم بينهم. إذا لم تحكم الأئمة والأمراء بكتاب الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يسلط بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا. وجاء في المسند عن أنس رضي الله عنه قال عليه السلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. وفي سنن ابن ماجه وصححه الألباني من حديث بريدة مرفوعا ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، إلا كان القتل بينهم. هذه آثار وأحاديث في أهمية الوفاء بالعهد ووجوب الوفاء بالعهد والتحذير من الغدر. هناك قصة معروفة عند العرب مشهورة، قصة واحد اسمه السموأل، هكذا اسمه السموأل، ذكرها صاحب كتاب المستطرف في كل فن مستطرف. قال ومما أسفرت عنه وجوه الأوراق وأخبرت به الثقات في الآفاق وظهرت روايته بالشام والعراق وضرب به الأمثال في الوفاء بالاتفاق حديث السموأل. ويتلخص معناه أن امرؤ القيس الكندي، امرؤ القيس معروف اللي يسمونه الملك الضليل وهو صاحب المعلق احد المعلقات السبعة المعروفة التي كانت تعلق في الجاهلية على الكعبة، لما كان يبحث عن ملك ابيه وضع متاعه من السلاح والدروع عند السموأل، قال للسموأل خلي هذه الدروع والأسلحة عندك. عندما أراد أن يذهب إلى قيصر ملك الروم وترك عنده أمتعة تساوي من المال جملة كثيرة. فلما مات امرؤ القيس أرسل ملك كندة، كندة هذه البلدة التي كان فيها امرؤ القيس، يطلب الدروع والأسلحة المودعة عند السموأل. يعني قال له إن امرؤ القيس وضع عندك كذا وكذا، أعطنا هذه الدروع وهذه الأسلحة. فقال السموأل لا أدفعها إلا لمستحقها، يعني إلا لأهل امرؤ القيس، وأبى أن يدفع إليه منها شيئا فعاوده فأبى وقال لا أغدر بذمتي ولا أخون أمانتي. هذا الشاهد، يعني هذا رجل في الجاهلية قال لا أغدر بذمتي ولا أخون أمانتي ولا أترك الوفاء الواجب علي. فقصده ذلك الملك من كندة بعسكره هذا ملك كندة أتى بالعساكر لكي يغزو الحصن الذي فيه سماوئل. فدخل السماوئل في حصنه وامتنع به فحاصره ذلك الملك ملك كندة. وكان ولد السماوئل خارج الحصن فظفر به الملك فأخذه أسيرا. يعني الملك ملك كندة وجد ابن السماوئل موجود خارج الحصن فقبض عليه. لماذا؟ ليضغط على أبيه السماوئل ليعطيه الأمتع والدروع والسلاح. فأخذه أسيرا ثم طاف حول الحصن وصاح، يعني نادى على السماوئل، فأشرف عليه من أعلى الحصن فلما رآه قال له إن ولدك قد أسرته وهو معي، فإن سلمت علي الدروع والسلاح التي لامرئ القيس عندك رحلت عنك وسلمت إليك ولدك، وإن امتنعت من ذلك ذبحت ولدك وأنت تنظر. إذن هذه محنة كبيرة، يذبح ولده أمامه من أجل المتاع والأسلحة التي لشخص قد مات وهلك. فانظر ماذا فعل السماوئل. قال فاختر أيهما شئت. فقال له السماوئل ما كنت لأخسر ذمتي وأبطل وفائي، فاصنع ما شئت. يعني هذا رجل في الجاهلية يضحي بابنه، فذبح ولده وهو ينظر، ثم لما عجز عن الحصن رجع خائبا. واحتسب السماوئل ذبح ولده وصبر محافظة على وفائه. وإذا مدحوا أهل الوفاء في الأنام ذكروا السماوئل في الأول. هذه قصة السماوئل في الوفاء وعدم الغدر. نعم، يعني ذكرنا هذه القصة، قصة السماوئل، يعني إذا كان هذا الرجل في الجاهلية يعني يصل به الوفاء وعدم الغدر وعدم خيانة الأمانة إلى هذه الدرجة، فلا شك أن أهل الإسلام أولى بهذا الخلق العظيم الذي جاءت به النصوص، الوفاء وعدم الغدر، الوفاء بالعهود والوفاء بالعقود والوفاء بالوعود. هذه ثلاث أشياء، الوفاء بالعقود والوفاء بالعهود والوفاء بالوعود، وتكلمنا على الوفاء بالعهود في الدرس الماضي. وكما ترون هذه خصال نحتاج إليها، موجودة في المجتمع بكثرة، الخيانة موجودة وعدم الوفاء موجود والغدر موجود، ونحن لا نتكلم من كوكب آخر، ولكن هذه أشياء نلمسها بصفة يومية، هي موجودة في شوارعنا وطرقاتنا ومحلاتنا ومؤسساتنا ومدارسنا إلى غير ذلك. ننتقل إلى الخصلة الثالثة، وهي قول صلى الله عليه وسلم إذا خاصم فجر. الفجور في اللغة هو الميل والشق، فهو إما ميل عن القصد، ميل عن القصد المستقيم، أو شق ستر الديانة. إما ميل عن القصد المستقيم أو شق ستر الديانة كما سيأتي. قال الزبيدي صاحب تاج العروس وأصل الفجر الشق، ثم استعمل كالفجورة في الانبعاث في المعاصي والمحارم والزنا وركوب كل أمر قبيح. يعني هم يقولون أن هذا مأخوذ من التفتح، تفجر الشيء تفتح وانبعث، فأخذ منه الانبعاث في المعاصي والمحارم وركوب كل أمر قبيح من يمين كاذبة أو كذب ونحو ذلك. يقال فجر الرجل بالمرأة يفجر فجورا إذا زنى، وفجرت المرأة إذا زنت. قال ابن منظور الفجور الريبة والكذب، وأصله الميل عن الحق، والفاجر هو المائل. وفي الاصطلاح يقول الجرجاني صاحب التعريفات هو هيئة حاصلة للنفس، هيئة حاصلة للنفس بها يباشر أمورا على خلاف الشرع والمروءة، يباشر بها أمورا على خلاف الشرع والمروءة، هذا الفجور. أما الخصومة فهي لجاج، لجاج في الكلام، يعني مجادلة في الكلام ليستوفي به الإنسان مقصوده من مال أو غيره، يعني يكثر من الكلام كلام كثير ليصل إلى مقصوده من مال أو من غير ذلك. وقد روي عن أبي الدرداء من قوله: كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما. وقد ورد مرفوعا وهو ضعيف مرفوعا عن ابن عباس. لكن الخصومة نوعان، هناك خصومة جائزة مشروعة، وهي أن تخاصم في الحق، تخاصم في طلب حقك، تدفع وتطالب بحقك وتتكلم وتجادل لتستوفي حقك، هذه لا بأس بها، وأهل العلم حتى يذكرونها بشروط، يعني لا بأس بها إذا لم تكن ستشغل قلبك عما هو أولى منه. يمكن الإنسان يجادل ويخاصم في شيء يسير، ويذهب ويأتي ويتكلم، وقد يرفع قضية على شخص ويشتكي شخص في شيء يسير ويشغل قلبه وذهنه وعقله. فالأولى إذا احتسب هذا الشيء، إذا كان شيئا يسيرا احتسب وتركه، أولى ليجتمع عليه قلبه وعقله، يعني وهو يصلي يفكر في هذا الأمر، ويقرأ القرآن يفكر في هذا الأمر، وهو يذكر الله يفكر في هذا الأمر، وهو نائم يفكر في هذا الأمر. فإذا كان يعني أمر يستاهل لا بأس، وإذا كان أمر يسير ممكن يتجاوز عنه، فالأولى ليجمع عقله وقلبه أن يتجاوز عنه. فهكذا ذكر أهل العلم في هذه المسألة، لأن المخاصمة أمرها شديد، والمخاصمة لها مفاسد كثيرة، تغر الصدور وتجلب الغضب وتثير الغضب الكامن، وتجلب الحقد بين الناس، وإذا ثار غضب الإنسان أتى بما لا يحمل عقباه. يعني خصمت أنت شخصا وحصل فيه لجاج في الكلام، هذا تكلم وهذا تكلم وحتى ارتفعت الأصوات وحمي الوطيس وغضب، فسيخرج كلاما من الشتائم والسباب إلى غير ذلك مما يهيج الأمر ويشعل الحقد بين المسلمين، ويأتي بمفاسد لا تحمل عقباها. إذا الإنسان يجتنب الخصومة بقدر المستطاع ما وجد إلى ذلك سبيلا، ما وجد إلى ذلك سبيلا لما فيها من المفاسد العظيمة، كما قلت على الفرد والمجتمع. الفجور في الخصومة محرم، وسنعرف بعد قليل كيف يفجر الإنسان في خصومته، وهو من الكبائر بكل أنواعه، لكنها أيضا بعضها أشد من بعض، بعضها أشد من بعض. قال بعض العلماء: ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل القلب من الخصومة. ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل القلب من الخصومة. يعني الإنسان المخاصم الذي يخاصم دائما ودائما في خصومات وفي لجج مع الناس وفي عراك مع الناس، لا يتمتع بلذة العبادة، وتذهب مرؤته بين الناس، وقد يذهب شيء من دينه. فالإنسان لا يلجأ العاقل للخصومة إلا لضرورة بالغة لكي يحفظ على نفسه قلبه ولسانه. ابن رجب رحمه الله تعالى يقول في شرح هذه الكلمة: إذا خصم فجر، ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمدا حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا. هذا الذي يفجر في الخصومة يقلب الحق، يجعله باطل ويجعل الباطل حقا، وهذا من الكذب، وهذا من الكذب كما جاء في الحديث إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وفي الصحيحين إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد هو شديد الخصومة، الخصم الحاذق في خصومته. ويوجد ناس هكذا، يوجد ناس في خصومات عندهم حذق في الخصومة، يخاصم بقوة ويأتي بالأدلة، يقلب الأدلة والبراهين ويأتي بالباطل جعله حقا ويأتي بالحق جعله باطلا، متخصص لأنه تعود على هذا. والإنسان إذا تمرن على شيء مرات فإنه يجيده. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم والعياذ بالله. وجاء في الحديث إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، يعني قد يذهب اثنان للقاضي يتخاصمان، أحدهما كما يقولون لسانه ما شاء الله زرب، يتكلم ويجادل ويجعل كما يقولون يجعل البحر طحينة من كلامه، والثاني ضعيف الكلام ما يستطيع يتكلم 10 كلمات، فالقاضي أول ما يسمع كلام الأول يحكم له بالحق. طيب ماذا سيصنع بهذا الذي حكم له به؟ اسمع الآن، إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن أو ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي له على نحو مما أسمع، يعني القاضي يحكم حسب الأوراق التي أمامه والكلام الذي يسمعه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. لأخذ حق أخيه بلسانه وبكلامه الجميل فإنه يأخذ قطعة من النار. وقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، البيان واحد يتكلم يسحر الناس بكلامه، يسحر الناس بكلامه الجميل المعسول وكلامه كله باطل، باطل في باطل. إن من البيان لسحرا. يقول ابن رجب فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة سواء كانت الخصومة في الدين أو في الدنيا له قدرة على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات. إذا كان الرجل عنده قدرة على جعل الباطل حقا والحق باطل ويقلب الأمور كان هذا من أقبح المحرمات ومن أخبث خصال النفاق. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. إذا خاصم الإنسان في أمر باطل وهو يعلم أن هذا باطل لم يزل في سخط الله، يعني لا يزال الشخص في سخط الله حتى ينزع ويترك هذا الشيء، يعني يظل في نومه وفي يقظته وفي أكله وشربه ومشيه ودخوله وخروجه الله جل وعلا ساخطا عليه. يعني فمن يرضى بهذا؟ فمن يرضى بهذا؟ وذكر حديثا آخر من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله، وفي المسند فهو مستظل في سخط الله حتى يترك. يقول الشيخ ابن عثيمين في أنواع الفجور في الخصومة أنها على نوعين. النوع الأول أن يدعي الشخص ما ليس له، يدعي الشخص ما ليس له، كان يدعي شخص على آخر مثلا مالا فقال عند القاضي أنا أطالب هذا الشخص مثلا ب1000 ريال أو 1000 جنيه وهو كاذب، وحلف على هذه الدعوة وأتى بشاهد زور فحكم له القاضي، فهذا خاصم ففجر، خاصم ففجر لأنه ادعى ما ليس له. النوع الثاني أن ينكر ما عليه، ينكر الواجب عليه، كان يكون عند شخص 1000 جنيه أو ألف ريال، فيأتيه صاحب الحق فيقول أعطني حقي، فيقول ليس لك عندي شيء. فإذا اختصم عند القاضي ولم يكن للمدعي بينة، حلف هذا المنكر الكاذب في إنكاره أنه ليس في ذمتي له شيء، فحكم القاضي ببراءته. فهذه خصومة فجور والعياذ بالله تعالى. وقد جاء في الحديث من حلف على يمين صبر ليقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، نعوذ بالله من هذا البلاء. مما ذكر أهل العلم من الفوائد أن الإنسان إذا دعي إلى خصمه، إذا قاله خصمه مثلا بيني وبينك كتاب الله، أو نتحاكم إلى كتاب الله، أو نتحاكم إلى عالم العلماء، فينبغي عليه أن يقول على الرأس والعين، ينبغي أن يقول سمعا وطاعة. لأن بعض الناس تأخذ الحمية ويقول لا، لو أتيتني حتى بنبي من الأنبياء، أو لو أتيتني حتى بالقرآن. بعض الناس والعياذ بالله عندما يفقد عقله في الخصومات يتكلم بكلام والعياذ بالله كفري. لا، إذا دعاه الخصم قال بيننا وبينك كتاب الله، أو نتحاكم إلى عالم العلماء أو قاضي من قضاة المسلمين أو نحو ذلك، يقول سمعا وطاعة أو على العين والرأس. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فإذا قال له مثلا اتق الله، أو خف من الله جل وعلا، أو راقب ربك، لا تأخذ العزة بالإثم، يقول لن أراقب ربي أو لا أتق الله، أو كيف تقول اتق الله، هل أنا فعلت شيء؟ لا، ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، فأنت لن تكون أفضل منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا من الأدب في الخصومة، من الأدب في الخصومة، أن الإنسان إذا دعي لكلمة التقوى أو للحكم بحكم الله فينبغي عليه أن يقول على الرأس والعين. على كل حال لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الخصلة الثالثة، وبهذا ينتهي التعليق على هذا الباب. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.